بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الليلة نبدأ بقراءة كتاب تذكرة السامع والمتكلم للإمام ابن جماعة رحمه الله تعالى، التي هي ليلة الثلاثاء السابع من محرم لسنة 1448. وكنا قد قرأنا ما ذكره المحقق من مختصر ترجمة المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة كما تعلمون يبتدئ بها المصنفون والكتاب اقتداء بالقرآن العظيم، فهي في كل سورة إلا في سورة براءة، وبفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما قوله فالحديث الذي جاء في ذلك لا يصح، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، حديث ضعيف، أو بالحمد لله كذلك فهو أقطع وأبتر لا يصح، كما بين ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أول حديث في كتابه العظيم إرواء الغليل. قال: الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم. سيدنا هنا هي من الألفاظ التي انتقدها أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نصلي عليه ولم يقل قولوا على سيدنا، وإن كان عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم كما في الصحيح قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أتدرون مما ذاك؟ ثم ذكر حديث الشفاعة. لكن في باب الصلاة فإنها عبادة يصلى عليه كما أمرنا وعلمنا، قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخر الحديث، وله ألفاظ متعددة ليس فيها لفظ سيدنا. لهذا يقول أهل العلم: ذكر السيد في الصلاة محدث. قال: على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه في الذكر الحكيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وأصحابه الكرام جواره في دار النعيم. وهذا يسميه أهل العلم ببراعة الاستهلال، براعة الاستهلال، أن يبدأ المصنف في مقدمة كتابه بألفاظ وكلمات من خلال النظر فيها تعرف ماذا يريد المؤلف من هذا المصنف. فهو بدأ إيش؟ بذكر الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم، معناه أن هذا الكتاب سيتحدث عن الأخلاق والآداب. هذه يسمونها براعة الاستهلال، يأتي المؤلف يلخص مقصود ما كتبه في كتابه في المقدمة. قال: أما بعد، فإن من أهم ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه، يعني بداية الشباب وأول الشباب، ويذيب نفسه في تحصيله واكتسابه، حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله، واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله. وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم. إذا لم يكن أهل العلم هم أولى الناس بالأخلاق والأدب، فمن يتعلم الأخلاق والأدب، ومن يطبق الآيات والأحاديث الذين حلوا به ذروة المجد والسنى، السنى بمعنى الرفعة، وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة الأنبياء لعلمهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، وحسن سيرة الأئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه، وبما كان عليه أئمة علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشائخ الخلف. قال ابن سيرين، وهو محمد بن سيرين الأنصاري البصري الإمام الجليل: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، وهذا في إسناده بعض الضعف لكن معناه صحيح. وهذا الذي عليه السلف أنه ليس مجرد أخذ العلم مجرد حفظ، وإنما حفظ وعمل وتعلم وآداب، ويستفيدون ممن يعلمهم ويأخذون عنه الأحاديث من أخلاقه وهديه ربما أكثر من محفوظاته. وقال الحسن، وهو الحسن البصري الإمام الحسن بن يسار: إن كان الرجل ليخرج في أدب يكسبه السنتين ثم السنين، بمعنى أنه ربما يذهب لتعلم الأدب والأخلاق فترة طويلة من الزمن. وقال سفيان بن عيينة، وهو أبو محمد الهلالي الكوفي الإمام الحافظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. هذا هو الأصل، لكن ليس معنى هذا أننا لا نقرأ عن أخلاق السلف ولا ننظر في أخلاق الصحابة وهدي الصحابة، فإن أهل العلم يذكرون ذلك في تراجمهم فيقولون العالم الفلاني كان من أخلاقه كذا وكان كذا وكذا وكذا، ولكن الأصل الذي يقرأ في ترجمته والنظر في أخلاقه وهديه للاتباع هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا وإن كان في إسناده من لا يعرف كما قال بعض المحققين، وهو عند الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهو كتاب عظيم، كتاب الخطيب من أعظم كتبه، إلا أن معناه صحيح: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فما تقرأ سيرته وينظر في سنته إلا للعمل والتطبيق. وقال حبيب بن الشهيد لابنه، وحبيب بن الشهيد هو أبو محمد الأزدي التابعي الإمام من أكابر العلماء، قال: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. لأن العلم ليس مجرد الحفظ فقط، وإنما الحفظ والعمل وتعلم الأخلاق والآداب والاستفادة من العالم من أخلاقه وسيرته. وهذا إسناده حسن، وهو كذلك في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وقال بعضهم لابنه: يا بني لأن تعلم، وفي رواية نسخة لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من العلم، لأنه إن تعلم العلم بغير أدب لا ينتفع، فالذي ما عنده أدب ولو حفظ الأمهات 6 مآله إلى الضياع، مآله إلى الانحراف، مآله إلى الخمول، مآله إلى الانقطاع. فتعلم الأدب أهم وتعلم الأخلاق. قال: وقال مخلد بن الحسين، ومخلد بن الحسين الذي هو نعم المهلبي البصري، قال لابن المبارك، وابن المبارك هو شيخ الإسلام، لقب بهذا اللقب شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي الحنظلي مولاهم، شيخ الإسلام، كان يحج عاما ويرابط عاما، وكان ينفق على طلبة العلم، كان عنده مال ينفق على طلبة العلم ويحج عام ويرابط عام، حتى قالوا في ترجمته: لم يسبقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالصحبة. قال لابن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وهذا رواه الرامهروزي في المحدث الفاصل والخطيب الجامع وغيرهما، وهو صحيح. وقيل للشافعي رضي الله عنه: كيف شهوتك للأدب؟ فقال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به. قيل: وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. هذا اشتياق الشافعي لتعلم الأدب، وهذا الأثر أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي. ومناقب الشافعي كتابان، من يذكرهما؟ مناقب الشافعي كتابان، من يذكرهما؟ حتى لا تهم، إذا قالوا لك في مناقب الشافعي لابد تتأكد هل هو في الكتاب الأول أم الثاني. فمن يذكرهما؟ مناقب الشافعي كتابان، الأول للبيهقي وهو الذي فيه هذا الأثر، مناقب الشافعي للبيهقي، والثاني مناقب الشافعي لابن أبي حاتم، كلاهما في سيرة الإمام الشافعي. وهذا الأثر قد جاء عند الحموي في معجم الأدباء أن أبا عمرو بن العلاء سأل منذر بن واصل فقال له كيف شهوتك للأدب، فقال كما ذكر عن الشافعي. ولا مانع أن هذا الكلام قيل للشافعي وقيل لمنذر بن واصل من طريق أبي عمرو بن العلاء، ذكر هذه الفائدة الشيخ أبو عمرو في تحقيقه، قال ولما بلغت رتبة الأدب هذه المزية وكانت مدارك مفصلاته خفية دعاني ما رأيت من احتياج الطلبة إليه وعسر تكرار توقفهم عليه، إما لحياء فيمنعهم الحضور أو لجفاء فيرثهم النفور. وهذا نعم سواء تعلم الأدب أو طلب العلم، بعض الناس يمنعه طلب العلم عن طلب العلم الحياء، وبعض الناس أيضا يمنعه من طلب العلم الكبر والنفور، ما يعجبه المدرس الفلاني أو كلام المدرس الفلاني أو إلقاء المدرس الفلاني فيحرم العلم، وآخر يحضر فإذا سئل اليوم الثاني بطل ما عاد يحضر، لماذا؟ استحي، كيف يسألني؟ إذن أنا خلاص بطلت طلب العلم. قال فيرثهم النفور، إلى جمع هذا المختصر مذكرا للعالم ما جعل إليه ومنبها للطالب على ما يتعين عليه وما يشتركان فيه من الأدب، إذن أدب الطالب والمعلم، وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب، ثم أدب من يسكن المدارس منتهيا أو طالبا، لأنها مساكن طلبة العلم في هذه الأزمنة غالبا. وقد انتشرت المدارس في زمن المؤلف، فكان طلاب العلم وأهل الحديث يأخذون العلم فيها، لكن ليست كمدارس هذا الزمان التي قيدت بأنظمة معينة وملئت بالمخالفات الشرعية. قال وجمعت ذلك مما اتفق في المسموعات أو سمعته من المشايخ السادات أو مررت به في المطالعات أو استفدته في المذاكرات، وذكرته محذوف الأسانيد والأدلة كي لا يطول على مطالعه أي ملة. ومع ذلك فإن المؤلف رحمه الله لم يهتم بمسألة يعني حذف الأحاديث الضعيفة، إنه ذكر جملة من الأحاديث الضعيفة وسيأتي بيانها في مواضعها، ولكنه قد ذكر في هذا الكتاب خيرا كثيرا، مع أنه يقول هو مختصر، كيف لو أطال فيه وأسهب وذكر الأدلة وأطنب كيف سيكون هذا الكتاب. قال وقد جمعت فيه بحمد الله تعالى من تفاريق آداب هذه الأبواب ما لم أره مجموعا في كتاب، وقدمت على ذلك بابا مختصرا في فضل العلم والعلماء على وجه التبرك والاقتداء، وهذا من المواضع التي ينتقد فيها المؤلف. ولكن كما سمعت أن من لفح بفكرة الأشاعرة فإنه يسير على هذا الطريق من التبرك بالصالحين، وإلا فإن التبرك لا يكون إلا بالأنبياء في حياتهم أو بآثارهم بعد مماتهم. وقد رتبته على 5 أبواب تحيط بمقصود الكتاب، وسنأخذ ما بعد هذا في الدرس القادم إن شاء الله.